بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب يوم الجمعة. بكلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بيوم الجمعة. واليوم الجمعة آداب وفضائل وأحكام كثيرة، يحسن بالمسلم أن يكون على عناية بهذه الآداب وهذه الأحكام وما لهذا اليوم العظيم من الفضائل، حتى يستثمر هذا اليوم حق استثماره، وحتى يأتي بهذه الأحكام المتعلقة بهذا اليوم العظيم. فمن الآداب لهذا اليوم المبارك أنه إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، ولا يقيم أحدا من مجلسه ليقعد فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بالتوسع في المجالس، فقال صلى الله عليه وسلم أفسحوا. وكذلك أيضا إذا جلس فإنه لا يفرق بين اثنين، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب عدم التحلق قبل الصلاة، فلا ينبغي للمصلين أن يتحلقوا على درس أو غيره قبل صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. أيضا من الآداب التي ربما كثير من المسلمين يعلمها ولكن تحتاج إلى تذكير، قراءة سورة الكهف، وذلك في هذا اليوم المبارك على وجه الخصوص، فإن قراءتها مستحبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أيضا من الآداب الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن ينشغل في هذا اليوم المبارك بذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا جاء للصلاة فإنه يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصعد الإمام على المنبر. وهذا الذكر متنوع ما بين قراءة قرآن وصلاة وتسبيح وتحميد وتهليل واستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر. والله جل وعلا سمى هذه الصلاة ذكرا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيضا من الآداب المهمة وهو متعلق بأدب التبكير إلى الصلاة، الدنو من الإمام قدر الإمام، فإنه أعظم للأجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ومن هنا يتبين مقدار خطأ بعض الناس عندما يدخل المسجد في يوم الجمعة فيجلس في مؤخرة المسجد ويستند إلى الحائط من غير ما عذر ولا بأس، ولا يحرص على القرب من الإمام أو التقدم للجلوس في الصفوف الأولى. أيضا من الآداب، وهو متعلق بالأدب السابق، الحرص على الصفوف الأولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة، وفي لفظ الصفوف الأولى. وكلما تقدم المصلي للصفوف الأولى ودنا من الإمام كان ذلك أعظم لأجره. أيضا من الآداب أن يكون هناك أذانين، فيؤذن أولا لتنبيه الناس إلى حلول وقت الصلاة، ويؤذن عند صعود الإمام إلى المنبر، وذلك لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عثمان وثبوته حتى اليوم. أيضا من الآداب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، فهذه سنة ينبغي للخطباء لزومها والمحافظة عليها. أيضا من الآداب استقبال الناس للإمام بوجوههم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، وذلك أجمع للذهن وأقرب للانتباه ومتابعة الإمام فيما يقول، فعليهم أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وأن يتحلقوا حوله ما استطاعوا. ومن الآداب كذلك أيضا يتعلق بالخطيب، وهو أنه إذا صعد على المنبر بعد السلام فإنه يجلس حتى يفرغ المؤذن، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وهذا في دليل على أن خطبة الجمعة تكون من خطبتين بينهما جلوس. ومن أهم وأعظم الآداب المتعلقة بهذا اليوم الإنصات للإمام، وذلك لأن استماع الخطبة والموعظة في يوم الجمعة من أهم مقاصد الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى تقضى الصلاة إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. فهذا أدب عظيم، وهو أدب الإنصات والانتباه للإمام إذا خطب. وفي الحقيقة هذا الأدب يحتاج منا إلى أن نقف معه وقفات، ونذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس خصوصا في هذا الزمن، إذ أن بعض الناس ربما يقع منه الخطأ في قضية الإنصات إما جهلا، وهذا هو الغالب، وإما نسيانا وسهوا وغفلة. ولذلك في الحقيقة هذا الأدب لعلنا إن شاء الله أن نقف عليه على مزيد توضيح في حلقة قادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى ينتهي المتورك من جلسة التورك هل بعد الاستغفار ثلاثا أو متى بالضبط؟
الحمد لله. التورك في الصلاة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وبمجرد الانصراف من الصلاة والتسليم تنقضي هذه السنة، فينصرف بعدها فيعتدل في جلسته أو يبقى، فهو مخير في ذلك ما دام أنه في مصلاه الذي هو فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما الفرق بين الحسنة والدرجة؟
الحسنة هي الأمر الذي يثاب عليه المرء، فيثاب على فعله من الأفعال الصالحة بالحسنة التي تعطى له، فالله والله جل وعلا من فضله ورحمته جعل الحسنة بعشر أمثالها في عبادات كثيرة. ففي قراءة القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أجر من قرأ القرآن، قال: فله بكل حرف حسنة، وفله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا الحسنات قد تكون حسنات يعطاها العبد على فعله للعمل، وقد تضاعف هذه الحسنات. وأما الدرجة فهي علو في المنزلة، وإن كان كلاهما قريب في المعنى، لكن لكل منهما منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فالحسنة تضاعف وتزداد، ويعظم بها أجر المرء، وأما الدرجة فإنها علو في المنزلة. وقد جمع بينهما في أحاديث كثيرة، منها حديث المشي إلى الصلاة. ففي حديث المشي إلى الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له بكل خطوة درجة وتكفير خطيئة. فإذا كلاهما في المنزلة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالحسنة يثاب عليها والدرجة يرتفع بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا شخص أمر ابن أخي أن يترك التدخين وهو يدخن، يعني الشخص نفسه يدخن ويأمر ابن أخيه أن يترك التدخين، فما الحكم؟
الحكم أن هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يقتضي كون المرء يفعل المنكر أن لا يأمر بالمعروف، ولكن كمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عندما يكون الآمر ممتثلا لما يأمر به، ويكون كذلك مبتعدا عما ينهى عنه، حتى لا تحدث الازدواجية عند المتلقي أو عند المأمور أو المنهي عنه. وذلك الله جل وعلا ذم الذين يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك من أعظم وسائل التربية الناجحة هي أن يكون المرء ممتثلا لما هو يأمر به، مبتعدا عما ينهى عنه. وليس معنى ذلك أنه إن كان مقصرا فيما هو مأمور أن لا يأمر بالمعروف، أو كان مقصرا في إتيان المنكر أن لا ينهى عنه. بل أحيانا يكون الأمر بترك المنكر مع بيان الخطأ الذي عليه وأنه مقصر، وأن ربما يكون ذلك له تأثيره على المتلقي وعلى المنصوح. إذا علم أن هذا قد ابتلي بهذا الداء وأنه لا يستطيع الانفكاك عنه، وأنه يتمنى لغيره أن لا يقع في شر ما وقع فيه، إذن لابد أن نجتهد في أن يكون التوافق بين ما هو مأمور وبين ما هو منهي عنه. وإن كان هناك تقصير أن يكون هذا التقصير معللا حتى يكون المتلقي على وضوح في أن هذا الأمر الذي أمر به أو نهي عنه عند آمره أو ناهيه إنما لم يستطع تركه لسبب من الأسباب منعه من ذلك، وإلا فهو ناصح له فيما ينهاه عنه وهو ناصح فيما يأمره به، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل، يقول ما معنى غسل واغتسل؟
الحمد لله، هذا الحديث في فضائل يوم الجمعة، وفضائل يوم الجمعة وآدابها كثيرة جدا، ومن جملة هذه الآداب الاغتسال ليوم الجمعة. ففي هذا الحديث ذكر الاغتسال ليوم الجمعة، أي غسل، أي اغتسل واغتسل، أي بالغ في الاغتسال، أي تنظف وتهيئ لهذا اليوم غاية التنظف والتهيؤ، حتى كأنهما اغتسل لهذا اليوم وتنظف له مرتين، ففيه كمال العناية بالاغتسال ليوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم أم محمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد أسأل، هل يجوز أن احنا نقول جمعة مباركة ونبارك حق بعض بيوم الجمعة؟ أسمع هذه الكلمة وايد تنتشر.
نعم.
وفي يوم الجمعة يرسلون هذه الرسالة
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. جفال الشيخ سؤال محمد، بالنسبة لقول وأرسال جمعة مباركة،
يوم الجمعة يوم مبارك، لما في هذا اليوم العظيم من العبادات العظيمة ولما فيه من الفضائل الكثيرة، فهو يوم مبارك من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم المسلمين الأسبوعي، فالمسلمين لهم أيام ولهم عبادات، فمن هذه العبادات ما يكون يوميا كالصلوات الخمس، ومنها ما يكون أسبوعيا كيوم الجمعة، ومنها ما يكون شهريا كمواسم البركات والخيرات كشهر رمضان، ومنها ما يكون سنويا كيومي العيد ونحو ذلك، فهذه أيام مباركة وأزمان مباركة وأماكن مباركة، فكون يوم الجمعة يوم مبارك هذا ثابت، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون ذلك على سبيل التهنئة في كل جمعة بأن يقول جمعة مباركة. المقصود منها هو الدعاء بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، أي جعل الله جل وعلا هذا اليوم يوما مباركا عليك، هذا هو المقصود، لكن أن يكون ذلك على سبيل الديمومة، وأن يكون في كل جمعة يقال جمعة مباركة، فهذا اللفظ لا أعلم أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين كان يقوله على سبيل الديمومة، ولكن إن قالها وقصد بذلك الدعاء بأن يجعل الله جل وعلا هذا اليوم يوما مباركا عليك، إن فعله أحيانا لا حرج، لأنه من باب الدعاء للمسلم، والدعاء للمسلم أمر طيب، ولكن أن يجعل ذلك سنة وأن يكون على سبيل الديمومة فلا أعلم أن ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أو التابعين أنهم كانوا يفعلونه في كل جمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو الأفضل، أن تدعو اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، أو أن تدعو فتقول اللهم ارزقني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟
الدعاء باب عظيم من أبواب الطلب، والله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه والرغبة إليه، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكون المرء يدعو هذا يدل على أن الداعي عليه أن يتخير من الدعوات الطيبة المباركة التي ينال بها مقصوده وحاجته، ولذلك إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو بكل هذه الدعوات وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا بدعوات كثيرة، ولم يقتصر طلبه على نوع معين من الدعوات، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهذه دعوات طيبات، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وهذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من الأدعية الطيبة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها سؤال الله الجنة، ومن هذه الأدعية الطيبة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وأخبر الله جل وعلا أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل هذه الأدعية أدعية طيبة مباركة، فإذا أراد أن يدعو لا يقتصر على دعوة واحدة ويترك بقية الدعوات، ولكن من السنة أنه إذا دعا أن ينوع في دعواته وفي رجائه وفي طلبه، فتارة يسأل هذا السؤال اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فعندما تسأل الله جل وعلا الجنة يشمل كل نعيم في الجنة، ومن النعيم في الجنة الفردوس الأعلى، وكذلك أيضا عندما يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا لا يكون إلا في الجنة، فعندما يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك فإنه يسأله نعيما في الجنة وهو من أعظم النعيم، فإذا إذا أراد أن يدعو فإنه ينوع بين هذه الدعوات الطيبة المباركة، فتارة يسأل الله الجنة وتارة يتعوذ بالله من النار وتارة يسأل الله الفردوس الأعلى وتارة يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يجمد في دعائه على دعاء واحد ويترك بقية الأدعية، وإنما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا، حول سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. فحيثما دعا وكان دعاؤه يشمل هذين الأمرين الجنة والعياذ بالله من النار، كان هذا هو الدعاء المشروع. فلا يقتصر على أحد الأدعية ويترك بقية الأدعية، ولا يجمد على دعاء واحد ويترك بقية الأدعية، وإنما ينوع في دعائه وفي طلبه وفي مسألته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الزنا وشرب الخمر من الموبقات، وما الفرق بين الكبائر والموبقات؟
الحمد لله، الموبقات وكبائر الذنوب كلاهما مصطلحين يدلان على فحش الذنب المرتكب، والموبقات أعظم من مجرد الكبائر، لأن الموبقات هي من الكبائر المهلكات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات. ولا شك أن الزنا وشرب الخمر من هذه الموبقات وهذه الكبائر. فإذا الكبائر على أنواع، فالكبائر على أنواع، فمن هذه الكبائر ما يكون من أكبر الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن من أكبر الكبائر. وقد يكون مسمى هذه الكبائر كذلك أيضا من الموبقات، أي المهلكات التي تهلك الإنسان، وهذا الدليل على أن هذه الأفعال من أكبر الكبائر. فالمعاصي على نواحٍ وعلى درجات، فمنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو من اللمم، وهي كذلك أيضا من جملة الصغائر، ومنها ما يكون من الكبائر، ومنها ما يكون من أكبر الكبائر، ومنها ما يكون من المهلكات. وهذه أساليب نوعها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيرا في هذه المعاصي وهذه الذنوب. إذن لا شك أن الزنا وشرب الخمر من جملة الكبائر المهلكات الموبقات، وهي كذلك أيضا تعد من كبائر الذنوب، إلا أن شأنها أعظم فهي من أكبر الكبائر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن أسكن في الشارقة وأعمل في أبوظبي، أجلس يقول هناك يومين ثم أرجع، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في أبوظبي؟
إذا كانت هذه المسافة التي تذهب إليها مسافة قصر، وهي ما يزيد على 80 كيلو متر، وكان مسمى هذا المكان الذي تذهب إليه سفرا كما هو الواقع في سؤال الأخ السائل، فإن المسافة التي بين الشارقة وبين أبوظبي تزيد على 85 كيلو متر، وهي كذلك أيضا في عرف الناس تسمى سفرا. وحيث أن المدة التي ستجلس فيها أقل من 4 أيام، فعلى مذهب جمهور أهل العلم على أن من سافر سفرا صح منه أن يكون سفرا وكانت هذه المدة أقل من 4 أيام، فله أن يترخص برخص السفر. فما يسأل عنه الأخ السائل فهو داخل في ما يصح فيه أن يترخص فيه برخص السفر، وذلك من قصر الصلاة الرباعية والجمع عند الحاجة. أود أن أنبه إلى أن هذين حكمين مختلفين، وهما الجمع والقصر. وكثير من الناس يجمع بينهما، فيجمع بين القصر والجمع، وهما حكمين مختلفين. فما دام أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة الرباعية، لكن هل يجمع بين الصلوات أو لا؟ هذا يختلف. فإذا كان يسير وكان مشغولا يتحرك فله أن يجمع بين الصلاتين، فله أن يجمع بين الصلاتين. أما إن كان قد نزل في مكانه، يعني هو جالس في مقر العمل الذي كلف به ولن يتحرك، فسيمر عليه وقت الصلاة وهو في مكانه، فمثل هذا يقصر الصلاة الرباعية ولكنه لا يجمع، والجمع هنا غير ليس هو الأفضل. فالأفضل في هذه الحال أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأما إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع، ولو أنه جمع فصحيح، ولكن هذا خلاف الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يعافيك. سؤالي حماد، سؤالي طرد أمريكا، كنا بالسفر، كنا بالسفر
لو تخفض صوت المذياع أبو عبد الله،
كمان 10 أيام بالسفر هناك،
نعم،
وكله قصر، ويأتي الجمعة، يوم الجمعة بني أنا السفر، صليت الجمعة بالجماعة بالمسجد، وما يعني صليت في الجمعة ما قصرت، إلا نيت المطار صلينا العصر والمغرب في المطار، لا صلينا العصر لا، وطلعنا من طلعنا المغرب قبل المغرب بالطائرة، ما مدى نوصل المطار، لا نينا المطار الشارجة، المطار جاء قبل 12 يعني 11:30 صلينا العشاء والمغرب المطار الشارجة، هل جائز ولا لا؟
زين عفوا، أنت من إمارة الشارجة؟
أنا من إمارة الجيرة.
جيرة، تمام. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نفس السؤال أبو عبد الله، يقول أنه سافر 10 أيام يجمع ويقصر الصلاة، ويقول عند العودة يقول صليت صلاة الجمعة مع الإمام في المسجد، ثم يقول العصر يقول صليتها في المطار، والمغرب والعشاء يقول أخرت المغرب والعشاء حتى وصلت إلى الشارقة في مطار الشارقة في 11:30، أقول صليت المغرب والعشاء.
الحمد لله، ما فعله الأخ أبو عبد الله هو في الحقيقة فعل صحيح، فكونه يصلي مع جماعة المسلمين هناك صلاة الجمعة فله أن يصلي، فالمسافر إذا حضرت صلاة الجمعة أن يصلي مع جماعة المقيمين صلاة الجمعة، وكونه لم يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة فهذا كذلك أيضا فعل صحيح، وهو خروج من الخلاف، فهناك خلاف بين أهل العلم في جمع صلاة العصر مع الجمعة، والأفضل عدم فعل ذلك، فيصلي صلاة الجمعة إن أراد مع جماعة المسلمين، ثم إذا دخل وقت العصر يصلي العصر في وقتها مقصورة. وكونه كذلك أيضا صلى عند رجوعه جمع تأخير في مطار الشارقة، كذلك أيضا هذا الفعل فعل صحيح، لأنه ليس من إمارة الشارقة وإنما هو من خارج إمارة الشارقة، ولا زال حين وصوله إلى مطار الشارقة مسافرا. ولكن الخطأ يقع من بعض الناس أن يكون من إمارة الشارقة ثم بعد ذلك يؤخر صلاة المغرب حتى يصليها مع العشاء في داخل إمارته، والأدهى والأمر من ذلك أنه إذا وصل إلى إمارة الشارقة وهو من أهل الشارقة أن يصلي العشاء ركعتين، فيجمع بين خطأين. الخطأ الأول كونه أخر صلاة المغرب فجمع بين المغرب والعشاء في حال كونه مقيما، والأعظم من ذلك أنه قصر صلاة وجبت عليه رباعية وهي صلاة العشاء، فليس له أن يترخص برخص السفر وهو في محل إقامته. فالذي فعله الأخ أبو عبد الله فعل صحيح بحمد الله، فصلى الجمعة مع جماعة المسلمين وصلى العصر مقصورة في البلد الذي هو فيه، ثم إنه أخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن رجع إلى الدولة، وهو في حال رجوعه لا زال مسافرا، لا زال مسافرا ولم يصل إلى محل إقامته، فله أن يجمع بين الصلاتين. وأذكر وأنبه على الخطأ أن يقصر ويجمع في محل إقامته، إلا في أحوال من هذه الأحوال أن ينسى، فسبحان الله بعض الناس مع ركوبه للطائرة وانشغاله ربما ينسى أن يصلي صلاة المغرب في الطائرة وهو من أهل الشارقة وسيرجع إلى مطار الشارقة، ثم لما يصل إلى المطار يتذكر أنه لم يصلي المغرب أو نسي أن يصلي المغرب أو انشغل عنها. فمثل ذلك لو أنه صلى فإنه يصلي المغرب ثلاثا ثم يصلي العشاء أربعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد شرح مبسط بطريقة يقول سجود التلاوة والذكر أو الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة.
سجود التلاوة هي تلك السجدة التي يسجدها قارئ القرآن إذا مر بآية فيها ذكر السجدة. وهناك مواضع قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، ويكون محل هذا السجود عند المرور بآية التلاوة، ولا بد أن يكون هذا الموضع موضع سجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد أن يتنبه إلى أنه ليس في كل موضع ذكر فيها لفظ السجود أو الأمر بالسجود فإنه يسجد فيه، كما في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجر قال تعالى وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي هذه الآية فيها أمر بأن يكون من الساجدين، ومع ذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. إذن فلابد أن يكون هذا الموضع موضع سجود. والأمر الثاني أن يكون هذا الموضع الذي سجد فيه منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنها سجدة لا سجدتين. والأمر الرابع أن يأتي فيه بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يقال في السجود التسبيح، فيقول سبحان ربي الأعلى، فلو أنه اكتفى بالتسبيح كان صحيحا، أو ذكر أذكارا أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. وأيضا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار السجود ويحسنه بعض أهل العلم أن يقول اللهم ارفعني اللهم ارفع لي بها ذكرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا أيضا مما يقال أيضا في سجود التلاوة. وليس في هذا السجود تسليم، وإنما يسجد فيأتي بالذكر، فمع ذلك يرفع من السجود ويواصل تلاوته للقرآن إن شاء. وأيضا مما يتعلق بهذا السجود من أحكام أنه لا يشترط فيه الوضوء، فلو أنه لم يكن متوضئا وسجد فإنه لا حرج عليه أن يسجد ولو من غير وضوء. ومن هذه الأحكام أنه إذا أراد أن يسجد وليس في موضع يصلح فيه للسجود، كأن يقرأ القرآن وهو يسوق سيارته فيمر بآية سجدة، فهنا لا يتيسر له السجود. وهل يومئ برأسه أو لا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه له أن يومئ برأسه، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا لم يستطع السجود فإنه يتركه. آخر الأمور متعلقة بهذا السجود أنه سجود مستحب ومندوب وليس بواجب، فلا يجب على الإنسان أن يسجد في كل موضع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سجد عند ذكر التلاوة في جمعة ولم يسجد في جمعة أخرى، وهذا يدل على أن هذا السجود ليس بواجب، فإن سجد كان ذلك طيبا، وإن ترك أحيانا أيضا كان ذلك مما هو مشروع، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فالشيخ كنا ثلاثا نصلي، أحدنا تقدم يصلي إمام، ويقول نحن اثنين يقول خلف الإمام، فيقول انتقض وضوء أحدنا فيقول خرج من الصلاة، فيقول هل في هذه الحالة، يقول أنا تقدمت وقفت إلى جانب الإمام، هل فعلي صحيح؟
نعم، هذا الفعل فعل صحيح، لأن موقف الإمام ومعه واحد يختلف عن موقف الإمام من المأمومين ومعه اثنان، فإذا كان مع المأموم واحد فإنه يقف عن يمين الإمام، وإن كانوا اثنين ذكرين اثنين فإنهما يقفان خلفه، والمرأة صفها خلف صف الرجال مطلقا ولو كان هناك صبي، فالمرأة تصف خلف صف الرجال. فإذا كون الذي معك قد انصرف من الصلاة فقد أصبحتم ها هنا اثنين، الإمام ومعه آخر، وموقف الإمام ومعه آخر بأن يكون المأموم عن يمين الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل صليت منفردا صلاة العصر في مصلى، وفي الركعة الثانية يقول جاءت جماعة وأقام الصلاة، هل أخطأ الصلاة وألتحق مع الجماعة أم أكمل صلاتي، وكيف أخطأ الصلاة، هل أسلم أم أقطعها من غير سلام؟
إذا شرعت في الصلاة ودخلت فيها فليس لك أن تقطع هذه الصلاة، والله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، فحيث أن الصلاة بدأت فإنك تواصل في صلاتك وتتم صلاتك منفردا، والله أعلم.
جزاك الخير فالشيخ. يقول إذا صليت مع مأموم واحد فقط بجانبي وكان يسبقني في السجود والركوع، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أن ذلك منهي عنه، فإذا كان سجوده وسبقه للإمام عن تعمد، فيتعمد أن يسبق الإمام، فهنا إذا تعمد المأموم أن يسبق الإمام فأولا هذا يعد خطأ ويعد كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فإذا كونه يفعل مثل هذا الفعل فإن هذا الفعل أولا فإنه قد وقع في خطأ عظيم، وذلك بأن هذه هي المسابقة تعد من المحرمات، ولا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. الحالة الثانية أن تكون هذه المسابقة مسابقة عن سهو أو غفلة ولم يكن متعمدا، فمثل هذا صلاته صحيحة، وهذا قد سبحان الله قد يقع من بعض المصلين، وهو أنه يتحرك قبل الإمام من كون أن الإمام يتأخر ويبطئ في الانتقال من ركن إلى ركن، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة. الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو هل لو سابق الإمام في فعل من الأمور هل تبطل صلاته أو لا؟ فلو أنه سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فإن هذه الصلاة صلاة باطلة، فلو سابق الإمام فكبر قبل الإمام فبلا خلاف في أن هذه المسابقة مسابقة محرمة. أما في حال كونه يسبق الإمام متعمدا ولم يكن له عذر في ذلك، فقد وقع خلاف في هذه المسابقة في صحة صلاته على قولين: إن سبق الإمام متعمدا من غير عذر بطلت صلاته، وهذا قول لأهل العلم، والقول الآخر إن سبقه من غير عذر، إن سبقه ساهيا أو ناسيا فلا تبطل صلاته. إذا نذكر ملخص هذه المسألة: أولا كونه يسبق الإمام فإنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني أنه إن سبق الإمام سهوا أو نسيانا أو غفلة فإن صلاته لا تبطل. إن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فكبر قبل تكبيرة الإحرام قبل الإمام فإن صلاته باطلة لا تنعقد. الحالة الرابعة وهي التي وقع فيها الخلاف: إن سابق الإمام متعمدا من غير عذر هل تبطل صلاته أو لا؟ على قولين، فمن أهل العلم من يرى بطلان صلاته، ومن أهل العلم من لا يرى بطلان صلاته، فهما قولين في من تعمد مسابقة الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه قد نسي أن يخرج زكاة ماله، يقول تأخرت بعد شهر، يقول تذكرت أني لم أخرج زكاة مالي، فيقول هل الحسبة تختلف؟ هل أزيد شهر؟
من أخر زكاة ماله وكان تأخيره عن نسيان فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وقع هذا التأخير نسيانا فلا إثم على فاعله، ولكن على المسلم أن يحتاط دائما خصوصا ما يتعلق بأموال الزكاة، وأن يحسبها وأن يفصلها عن جملة ماله حتى لا تختلط بماله. الأمر الثاني عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة التي وجبت عليه. الأمر الثالث لا يلزمه أن يزكي هذا الشهر الذي هو فيه، لأنه ليس هو حوله، وإنما يؤدي ما وجبت الزكاة عليه في حوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.